إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. وأبدأ هذه الخطبة بتلك الوقفة الجميلة المباركة. ففي الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة أحد دعا زيد بن ثابت وقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، فإن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له رسول الله يقول: كيف تجدك، أي كيف حالك؟ قال زيد بن ثابت: فأدركته وهو في الرمق الأخير، في آخر نفس، فقلت له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك، أي كيف حالك؟ فسعد بن الربيع هو في آخر رمق قال: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، شامم ريحة الجنة، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. هذا مثال عظيم بين الرجال، وهذا مثال عظيم أيضا بين النساء. فعند عودة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مر الصحابة بامرأة من بني دينار فقالوا لها: أحسن الله عزائك، فقد قتل أخوك. قالت: وما فعل رسول الله؟ لم تنشغل بقتل أخيها، وإنما هي تنشغل بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل رسول الله؟ قال: هو بخير. قتل أبوك؟ قالت: وما فعل رسول الله؟ قتل زوجك؟ وما فعل رسول الله؟ قتل ابنك؟ وما فعل رسول الله؟ قال: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته بكت وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الله، كل شيء في الدنيا يهون ما دمت أنت سليما معافا يا رسول الله. ولذلك تجد الصحابة كانوا حينما يتحدثون مع النبي أو يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دائما يقدمون حديثهم مع النبي بتلك الكلمة المعروفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذا هو قدر النبي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، فلهم مكانة عظيمة في قلوب أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يعرف قدره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي زكاه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قام إنسان على وجه الأرض مهما بلغ قدره ومهما بلغت مكانته، فإذا نال من النبي شيئا فاعلموا يقينا أن الإساءة ترد على صاحبها، لأن الذي زكاه الله عز وجل لا يستطيع مخلوق أيا كان أن يقدح في تلك التزكية التي زكاه بها الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم، المولى عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن عامة المؤمنين، قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن كان هذا دفاع الله عز وجل عن أي إنسان من آحاد المؤمنين، فكيف دفاع المولى عز وجل عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا والله يعصمك من الناس، فتلك عصمة من القتل، محال أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية كان يحرس، كانوا يقومون له بالحراسة، فلما نزلت تلك الآية أخرج النبي رأسه من الخباء وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. قال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله، والفاء تفيد التعقيب والسرعة، وقد تفيد التحقيق، أي فقد تحققت نصرة الله عز وجل للنبي في غمضة عين بل في أقل من ذلك. إلا تنصروه فقد نصره الله عز وجل، فالله عز وجل ناصر نبيه لا محالة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطبه الله عز وجل هذا الخطاب الرقيق قال وإنا لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه يا رب؟ هذا العلاج ليس للنبي فقط وإنما لكل المؤمنين. أي إنسان في الدنيا ينجح في أي مجال لابد أن يكون له أعداء وحساد وحقد إلى غير ذلك. إيه العلاج؟ في ثلاث حاجات. اسمع لهذا العلاج الرباني، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فين العلاج؟ ثلاث حاجات، فسبح بحمد ربك أدي أول علاج، وكن من الساجدين ثاني علاج، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ده ثالث علاج. إيه السبب في الثلاث حاجات دولت مع إن كان الطبيعي ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون؟ فأكثر من الاستغفار واسأل المولى عز وجل أن ينجيك من هؤلاء، ده كان الإجابة الطبيعية. لكن لماذا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله، يعني ممكن أنا أكون في إنسان متسلط علي بسبب ذنوبي أو بسبب تقصيري، فلما أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تتغفر ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر، فيحال بيني وبين هذا الإنسان الذي يحاربني. يبقى فسبح بحمد ربك وبعدين بعدها وكن من الساجدين. ليه؟ لأنك هتقرب من ربنا. قال جل وعلا واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حينما سأله ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى يقول له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. علاج. طيب عملت العلاج الأولاني والثاني، خد بالك بقى شفت الحالتين دولت، كمل عليهم بقى لحد ما تلقى الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مولى عز وجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الأوقات. وتعجبون إذا سمعتم أن المولى عز وجل دافع عن النبي ليس بعد البعثة ولكن حتى قبل البعثة، والأغرب من ذلك أنه دافع عنه في يوم مولده، يوم النبي تولد المولى عز وجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون حينما جاء أبرهة وأراد أن يهدم الكعبة كان ذلك في عام الفيل، تمام كده؟ هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أنني وقفت على رواية بسند صحيح عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل لا في عام الفيل فحسب، نفس اليوم الذي أراد أبرهة أن يغزو فيه الكعبة هو نفس اليوم الذي ولد فيه النبي. بل تعجب أكثر من ذلك أنه قبل أن تنزل الحجارة التي من سجيل على هؤلاء القوم المجرمين الذين أرادوا هدم الكعبة، قبل أن تنزل الحجارة بدقائق معدودات ولد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل. لماذا هذا الدفاع؟ لأن هذه الكعبة ستكون قبلة لسيد ولد آدم الذي قال كما عند أحمد بإسناد حسن، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أنه يخرج منها نور أضاء له قصور الشام. الله، هو ذا النبي وهو ذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، دفاع عن النبي من يوم ما تولد، والمولى عز وجل يلاحظه بعينه ويكلأه ويحفظه سبحانه وتعالى. دافع عنه وحفظ الكعبة التي ستكون قبلة له صلى الله عليه وسلم. تعرض له المشركون بشتى أنواع الأذى، والصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان، فليست هذه هي المرة الأولى التي أساءوا فيها للنبي، وبكل أسف لن تكون هي المرة الأخيرة، وستتجدد الإساءات يوما بعد يوم. ولكن المولى عز وجل قال سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. خلاص. وقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال جل وعلا: إن مش سنكفيك، لا، كفيناك المستهزئين. أي مستهزئ على مدى العصور والأزمان الله عز وجل يقول للنبي: إن قد كفيناك هذا المستهزئ، إن كفيناك المستهزئين. رموا سلى الجزور على ظهر النبي، ورموا التراب فوق رأس النبي، وآذوا أصحابه وقتلوا بعضا منهم، وسلبوا أموالهم، وطردوهم من ديارهم، وفتنوا بعضهم في دينهم، وطردوا النبي من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهموه في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، ودبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرغم من كل ذلك كان النبي يعفو ويصفح ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. جاء أبو جهل والحديث رواه مسلم، فقال للمشركين: هل يأتي محمد ويعفر وجهه بين أظهركم؟ معولة محمد صلى الله عليه وسلم بيأتي هنا وبيصلي قدام عينيكم وبيحط جبهته على الأرض ويعفر وجهه بين أظهركم؟ قالوا: بلى، بيعمل كده. قال: واللات والعزة، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عليه وعلى عنقه برجلي هاتين. فماذا حدث؟ جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسجد لله سبحانه وتعالى أمام الكعبة، وكان المشركون واقفين في ذلك الوقت. جاء أبو جهل فرأى النبي ساجدا، فأراد أن يضع رجله النجسة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة وجده المشركون يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه هكذا، بيدفع حاجة قدام عينيه كده كأنه في حاجة بتلاحقه وهو عمال بيهرب منها. قالوا: ما بك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لو دنا مني خطوة واحدة لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الله بيقول لو كان قرب خطوة واحدة كانت الملائكة قطعته حتت حتت، دفاع من المولى عز وجل عن حبيب المصطفى، يرسل إليه الملائكة لتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب الذي آذى النبي كثيرا ومرارا وتكرارا، حتى ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما وقال: وصباحاه، فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن جيشا يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: أجل، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنفض أبو لهب ثوبه وقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. دفاع من المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كيف يموت؟ يصاب بمرض اسمه العدسة أو العدسة، مرض كان يخشى منه أهل قريش، وظل هكذا ميتا حتى أنتن، تركوه 3 أيام حتى أنتن، إلى أن جاء رجل وساعد ولديه حتى رجموه بالحجارة ثم ألقوا عليه الماء من بعيد. هذه كانت نهاية أبي لهب. أبو جهل لم يسلط المولى عز وجل عليه أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما سلط عليه غلامين صغيرين هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، والحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان واقفا في الصف فجاءه غلامان، فقال أحدهما له: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: أجل، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي، لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا، جسمي مش هينفرق جسمه لحد ما إما أنا أموت إما هو يموت. فسر عبد الرحمن بن عوف لهذا الكلام، وإذا بالغلام الآخر يغمزه بعيدا عن صاحبه ويقول له نفس الكلام ويرد عليه نفس الرد. فلما بدأ القتال في يوم بدر نظر عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل وهو يزول في الناس، فقال للغلامين: هل تريان هذا الرجل؟ قالوا: أجل. قال: هذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. فانقض عليه كالصخرين فقتلاه، والاتنين جريوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فرحانين، واحد يقول له: أنا الذي قتلت يا رسول الله، والتاني يقول له: بل أنا الذي قتلته. فقال النبي: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين فوجد دماء أبي جهل وقال: كلاكما قتله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أم جميل زوجة أبي لهب التي كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام وجدت النبي جالسا بجوار أبي بكر عند الكعبة، فأرادت أن تأتي لتسب النبي وتؤذيه، وكانت تريد أن تلقيه بالحجارة. فلما أقبلت عليهما قال أبو بكر: يا رسول الله، اختبئ حتى لا تراك. فقال: لن تراني إن شاء الله. فجاءت وظلت تتكلم وتتكلم إلى أن انصرفت، فقال أبو بكر: كيف أنها لم ترك يا رسول الله؟ فقال: إن الله قد حال بيني وبينها بملك من الملائكة، ما زال ملك يسترني عن عينها. ذهبت المرأة وهي في جيدها قلادة من الذهب الغالي وقالت: والله لأنفقن تلك القلادة على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بها تجلس يوما وهي تحمل الشوك والحطب لتلقيه في طريق النبي، فيأتي ملك فيشدها من الخلف فيخنقها وتموت، لتكون عونا على زوجها في العذاب يوم القيامة في نار جهنم. عقبة بن أبي معيط الذي وضع رجله النجس على رأس النبي وهو يصلي، وفي مرة أخرى جاء وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه من تلابيبه، يقتل يوم بدر كافرا وينزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أبي بن خلف الذي كان كلما لقي النبي يقول له والله يا محمد أو ولات يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، مرة واثنين وثلاثة وعشرة، إلى أن شعر النبي أن الكلام فيه شيء من الإهانة، فقال بل أنا والله لأقتلنك. فلما كان في يوم بدر خرج النبي وأخذ الرمح وضرب أبي بن خلف، فجاءت كدمة يسيرة جدا في صدر الرجل، فظل يخور كما يخور الثور، حتى قالت له قريش ما بك إنها كدمة يسيرة، قال والله لو نزلت بي جبال الدنيا ما كان بي أشد مما أنا فيه، وظل يخور كما يخور الثور إلى أن مات. يأتي رجل اسمه عبد الله بن قمية أقمعه الله عز وجل، وهو في غزوة أحد، ويأتي ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه، واشتكى النبي منه شهرا كاملا، ثم ضرب حلقات المغفر فدخلت الحديدتان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذها ونبن قمئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله عز وجل. جاء عبد الرحمن بن جاء أبو عبيدة بن الجراح وأراد أن ينزع الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع يده على خد النبي استحيا، أنا أحط إيدي على خد النبي؟ فبدل ما ينزعها بإيدي ألا انزعها بأسناني. كلما أراد أن ينزع الحديدتين انقلعت سن من أسناني حتى انقلعت كل أسناني فأصبح أهتم، ولكن خرجت الحديدتان. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي عبيدة بن الجراح، يقول الصحابة فأصبح أبو عبيدة أهتما، وما رأينا هتما أجمل من هتم أبي عبيدة، لأن أسنانه سقطت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله. ابن قمئة حينما انتهت غزوة أحد عاد إلى أهله، وكان يرعى الغنم فوق الجبال، فلما صعد على الجبل وهو الذي فعل تلك الأفاعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن صعد على الجبل لم يسلط المولى عز وجل عليه جبريل عليه السلام، ولا ألفق عليه السماء، ولا خسف به الأرض، وإنما سلط عليه تيسا من غنمه. تيس هو ده مقامه، سلط عليه تيس، فنظر إليه ونطحه حتى أرداه من الجبل فمات. دي كانت نهاية ابن قمئة. وما زال المولى عز وجل يستر النبي ويحفظه ويكلأه. في الهجرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، شباب كالوحوش، كل واحد منهم أخذ سيفا مسموما، وأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة كما أشار عليهم بذلك أبو جهل، من أجل أن يتوزع دم النبي في القبائل. فلما خرج النبي أخذ حفنة من التراب وضربها على وجوههم وقال شاهت الوجوه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأصبحوا جميعا نياما لا يرون شيئا، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما معافا من بين هؤلاء المشركين. وهو في الطريق يدخل الغار، وإذا بأبي بكر كما في الصحيحين يقول له يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له الحبيب المصطفى يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. ويدركه سراق بن مالك، لأن قريشا قد نذرت أو جعلت جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم الفرس في الرمل، ومع ذلك كان مصرا على قتل النبي، أو على الأقل على أن يأتي بالنبي ويسلمه لقريش من أجل أن يستلم الجائزة 100 ناقة، ده عاملة زي النهاردة 100 عربية مرسيدس. فما إن حدث ذلك حتى قام الفرس ثم ساخت قدمه مرة ثانية ومرة ثالثة، فعلم أنه مؤيد من السماء، فقال أعطني الأمانة يا محمد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة. وما عاقب النبي أبدا أحدا، وما عامل أحدا بخلقه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه الأمان. وإذا بالنبي وهو مطارد في الصحراء يقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار الكسرى؟ سوار الكسرى وأنت مطارد في الصحراء يا رسول الله؟ يقين عظيم في الله جل وعلا. وتمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي أبو بكر ويموت أيضا، ثم يتولى عمر، وتبدأ الفتوحات الإسلامية تنتشر يمنة ويسرى. وبعد أن فتحوا بلاد فارس وجيء بكنوز كسرى، وكان من بينها سوار كسرى، وإذا بعمر بن الخطاب يقول: أين سراقة بن مالك؟ فقال: ها أنا يا أمير المؤمنين. قال: تعال أيها الأعرابي، أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: خذ يا سراقة والبس سوار كسرى تصديقا لوعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا إنا كفيناك المستهزئين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال الله عز وجل يكلأه ويحفظه. ونكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حفظ المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يقف، والحديث رواه البخاري، ويقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. النبي نظر وجد المشركين 1000 والصحابة 314، ثلث جيش المشركين. فقال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم. لو مات هؤلاء الصحب الكرام فمن يعبدك يا رب؟ الكل على الشرك وعلى الكفر وعلى الوثنية. قال: إن شئت لم تعبد في الأرض بعد اليوم. وإذا بأبي بكر يجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويناشد ربه حتى وقع رداؤه من على كتفيه، وإذا به يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وإذا بالحق جل وعلا يرسل الملائكة لتقاتل مع النبي وأصحابه في غزوة بدر، ويؤيده المولى عز وجل بالملائكة. وفي غزوة أحد كما جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأيت رجلين ينافحان ويدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثلهما أبدا قبل ولا بعد، وهما جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفي غزوة الأحزاب كما ورد في الصحيحين اجتمع 10,000 من الكفار والمشركين وأرادوا أن يقتلوا النبي وأصحابه، وتمالأ معهم يهود بني قريظة على خيانة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب المصطفى يجأر إلى الله عز وجل الذي يحفظه ويكلأه، وقال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فهزمهم الله عز وجل وزلزلهم بقدرة منه وفضل سبحانه وتعالى. وما زال فضل الله عز وجل على النبي يحفظه حيا وميتا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. تعجبون حينما تعلمون أن الكون كله أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر والشجر والماء، الكون كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. يا سلام. النبي كما قال ابن مسعود في الحديث الذي رواه مسلم: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، الحصواية تقع في يد النبي تسبح والصحابة سمعين. وفي رواية البخاري قال ابن مسعود: والله لقد كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل وأنت جالس مع النبي وتناول النبي لقمة فسبحت بحمد الله وأنت تسبع، تخيل كيف يزداد إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول للصحابة، والحديث رواه مسلم: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. قبل البعثة مش بعدها، يعني قبل النبي ما يبقى نبي كان بيعد على الحجر كده في مكة، وهو معدي كل يوم الحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. فنظر النبي ولا يدري من أين يأتي الصوت، مرة اتنين تلاتة لحد ما وقف فقهم وقال المكان ده بسمع منه الصوت ده، وقف فوجد الصوت يخرج من ذلك الحجر، فقال للصحابة إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. الله أكبر. يصعد النبي فوق، يمر النبي أمام جبل أحد، والحديث رواه البخاري، فيقول أحد جبل، هو جبل حجارة وصخور ورمل وطوب وتراب، لكن له أحاسيس. أحد جبل يحبنا ونحبه، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب جبل أحد، لأنه يحب النبي ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلع النبي فوق جبل أحد كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يطلع هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فالجبل من فرحته مين فوقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان. فحس الجبل بفرحة شديدة فاهتز، فضربه النبي برجله وقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، كان النبي يخطب على جذع من نخلة، نخلة كانت مزروعة قدام المسجد، قطعوا منها حتة وحطوها للنبي، قالوا له تخطب عليها الجمعة، فكان بيخطب عليها الجمعة. فجاءت امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا؟ قال أجل. فكان ابنها نجارا فصنع للنبي منبرا، فجيء به في الجمعة التي بعدها، وصعد النبي على المنبر ونحى الجزع جانبا، وما إن بدأ النبي يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حتى حن الجزع وبكى وسمع له صوت كصوت الناقة العشراء. الصحابة قاعدين والجزع قدامهم وشايفين الجزع بيبكي، خشب بيبكي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع النبي؟ قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال ابن عباس رسول الله رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنس والجن والدواب والطير والوحش. النبي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى ينزل ويلتزم الجزع، يحتضن الجزع، فسكن الجزع. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت غرست نغرسك مرة تانية فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. تخيل كل دي صور عجيبة من محبة الكون للنبي. هل سمعت أن جملا جمل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رواه أحمد وجود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن رجلا من الأنصار، وأختم بتلك القصتين ثم أتناول في الدرس كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من الأنصار لم يكن يملك في الدنيا أو من الدنيا إلا جملا يستعمله في نقل بضاعته وتجارته، هو ده العربية النقل بتاعته ومصدر رزقه. فأصبح الجمل كالكلب الكلب، أي كالكلب المفترس، كلما دخل الرجل من أجل أن يأخذ الجمل من أجل العمل يهجم عليه الجمل ويريد أن يفترس الرجل، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بقضايا الأمة، مشغول بهداية الإنس والجن، وإذا به صلى الله عليه وسلم يذهب مع ذلك الأنصاري. الصحابة خايفين على النبي، قالوا له لا تدخل يا رسول الله حتى لا يؤذيك، قال دعونا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحظيرة التي فيها الجمل، فأشار إلى الجمل هكذا، فجاء الجمل وقد نكس رأسه هكذا إلى أن وصل إلى النبي فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي بأذن الجمل ووضع فم الجمل على أذنه صلى الله عليه وسلم، فظل الجمل يهمهم في أذن النبي، بيهمهم كده حدش فهم حاجة، يهمهم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أين صاحب الجمل؟ فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. قال إن ذلك الجمل يشكوك إلي أنك تدئبه وتجيعه، الجمل بيشتكي لي منك ان انت بتتعبه في الشغل وما بتاكلوش. فقال يا رسول الله كرامة لك يا رسول الله لا ندئبه ولا نتعبه ولا نجيعه بل نطعمه ونريحه. فلما عادوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وراوا الحديث هو أنس بن مالك، فأول ما دخلوا فإذا بأنس بن مالك يريد أن يسجد للنبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا أنس؟ قال يا رسول الله جمل يسجد لك فنحن أولى بذلك، بقى جمل يسجد لك وإحنا ما يسجدش؟ فقال لا، إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأختم بتلك القصة العجيبة التي أوردها الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة. قال كان النصارى ينشرون دعاتهم بين المغول من أجل أن ينصروا المغول ويدخلوا لهم في النصرانية، وكان هولاكو زعيم المغول كان يأذن لهم بذلك لأن زوجته ظفر خاتون كانت نصرانية، وكانت تأمره أن يأذن للنصارى بأن ينصر المغول فكان يسمح بذلك. في يوم من الأيام أسلم زعيم كبير وقائد كبير من قادة المغول، فجاء كثير من النصارى وعملوا حفلا كبيرا من أجل أن يحتفلوا بتنصر هذا الرجل القائد المغول. وقف رجل نصراني وبدأ يقرأ في كتاب ويقدم مقدمة للحفل، وبين ثنايا الكلام بدأ يسب في النبي سبا منكرا، فإذا بكلب وحشي مربوط بحبل شديد، كلب من كلاب الحرب بس مربوط، فإذا به يزمجر ويهرب من قيده وينقض على الرجل فيعضه في يده، فخلصوه بالعافية من هذا الرجل. وربط الكلب مرة أخرى، فقال له رجل من المغول لقد غضب الكلب لأنك سببت نبي المسلمين. فقال لا، إن الكلب لا يعرف نبي المسلمين من نبي النصارى، وإنما هذا الكلب عزيز، فلما رآني نظرت إليه ظن أني أقصده فجاء فعضني. قالوا أكمل الخطاب. فازداد سبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الكلب أعزكم الله إلا أن قطع القيد وهجم على الرجل وخلع رقبته وقتله غضبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل سنغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولكن كيف نغضب؟ هل الغضب بالتكسير، حرق الأعلام وضرب السفارات؟ هل هذا غضب؟ كلا، هذا هرج ومرج، هذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تريد أن تدافع عنه فلا بد أن تدافع عنه بالطريقة والأسلوب والمنهج الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنقول ذلك ونوضح ذلك إن شاء الله في الدرس الذي بعد الخطبة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك في مصرنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مرضى فداوهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي المصطفى. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.